الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا في سركم وعلانيتكم، في سرائكم وجهركم، فتوبوا إلى ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه. عباد الله، حين أمر الله نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الحرام في بقعة جرداء ليس بها شجر ولا بشر، ولله أن يختار ما شاء من الأماكن والأزمنة والبشر، أمره الله جل وعلا ابتداء أن يذهب بزوجته وطفله الرضيع إسماعيل إلى تلك البقعة المباركة. أتاها إبراهيم واستجاب لأمر ربه جل وعلا، ولم يتردد في الاستجابة، لأن هذا هو أمر الله جل وعلا، ولا مناص ولا مفر من أمر الله. أقبل إبراهيم ومعه زوجته وطفله الرضيع حتى وصل إلى المكان الذي أمره الله جل وعلا أن يجعل زوجته وولده فيه، فأجلسهم في هذا المكان ووضع عندهم جرابا من سويق وماء، ثم ولى عنهم. تعجبت زوجته منه وهي ترى زوجها ووالد ولدها يمضي ويتركهم، فلحقته وقالت: يا إبراهيم، كيف تتركنا في هذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا جليس؟ فلم يلتفت إليها عليه السلام، فأخذت تردد سؤالها مرة بعد مرة وهو لا يلتفت إليها، إنه لا يلتفت خشية أن ينظر إليها وإلى ابنه الرضيع فيرق لهما ويرحمهما فيترك أمر الله جل وعلا. فأمر الله مقدم على رغبات النفس وعلى حظوظ النفس، فلم يكن إبراهيم يلتفت. فلما رأت أنه لا يرد عليها قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت المرأة الصالحة: إذن لا يضيعنا. هل يضيع الله أولياءه؟ هل يترك أحبابه؟ كلا والذي لا إله غيره، فهو يحفظ العبد المؤمن في نفسه وفي زوجته وفي أولاده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ذهب إبراهيم ورجعت هاجر، ذهب إبراهيم إلى دوحة قريبة من مكان جلوس واستقرار زوجته بحيث يراهم ولا يرونه. جاء إلى تلك الدوحة ثم وجه يديه إلى السماء وقال يدعو ربه بدعاء ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوات عظيمة من هذا الرجل الصالح النبي القريب من ربه، فاستجاب الله دعوته، استجاب الله دعوته، فها هي الوفود تتقاطر على البيت الحرام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها على مر القرون، تتعاقب البيت الحرام وتحج بيت الله عز وجل استجابة لنداء إبراهيم حين أذن في الناس بالحج بعد أن رجع إلى ابنه إسماعيل وهو شاب قد اكتمل شبابه، فقال يا إبراهيم إن الله أمرني أن أبني هذا البيت أفتعينني؟ قال نعم. فأخذ إبراهيم وشرع في بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وبعد أن اكتمل بناء البيت أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس ليحجوا إلى البيت الحرام. وأين الناس وهو في بقعة لا يوجد بها حتى الحيوانات؟ فكيف يدعو الناس وهم في أطراف الأرض؟ فقال يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي ضعيف لا يبلغ إليهم؟ فقال الله القادر على كل شيء يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم قيل على الحجر وقيل على الصفا جبل الصفا، فقال أيها الناس أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فبلغ صوته من كان في مشارق الأرض ومغاربها، وتطامنت الجبال حتى بلغ صوته من كان في الأصلاب والأرحام. من أبلغهم صوت إبراهيم؟ إنه رب إبراهيم جل وعلا. فها نحن نرى اليوم كيف تتوق قلوب كثير من المسلمين لمرء البيت الحرام ويتنافسون من أجل أن يظهروا ولو مرة واحدة بزيارة بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة التي فيها يظهر العبد فقره وذله لله رب العالمين. إنها فريضة الحج التي أوجبها الله على كل مستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن يسر الله له الحج وامتن عليه بذلك فإن عليه أن يلتفت وأن يعمل بوصايا لا يستغني عنها من حج بيت الله الحرام. أعظم هذه الوصايا وأولها أن يخلص في عبادته لله رب العالمين، فالحج عبادة، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أما الحج الذي تشوبه نية الرياء وطلب المفاخرة والمباهاة أو الرغبة في الدنيا كمن يحج عن الغير طالبا بذلك المال، فإن أولئك جميعا لا خلاق لهم في الآخرة. إن الحج عبادة لا ينبغي أن يكون هدف الإنسان منها أن يحصل متاع الدنيا، فلا بأس أن تحج عن غيره، ولكن خذ المال لتحج ولا تحج لتأخذ المال، وفرق بين الأمرين كبير. فالإخلاص هو سمة عباد الله المتقين، ولذلك لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله في الراحلة ابتداء رحلة الحج قال اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. تقريرا لهذا المبدأ العظيم أن الله جل وعلا يريد من العبد قلبا منيبا، يريد عملا خالصا لوجهه الكريم. أما الوصية الثانية لمريد الحج أن يحرص أشد الحرص على أن تكون النفقة التي يخرجها لأجل حجه من مال حلال طيب، فالله لا يقبل إلا الطيب، كما ثبت في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لعبد تقرب إلى الله بمعصيته؟ فاحرص رعاك الله يا مريد الحج على أن تكون النفقة من المال الحلال الطيب المبارك. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومن الوصايا التي يوصى بها الحج أن يستقبل حجته بتوبة لله رب العالمين. أعظم ما يتقرب به إلى الله التوبة، التوبة من تقصير في طاعة أو من وقوع في معصية، وأينا سلم من ذلك؟ فالحج فرصة لأن تقبل إلى ربك بعزم ونية جازمة أن تعود إليه عودة صادقة. إياك إياك أن تأتي إلى الحج وفي نفسك أن تعود إلى المعاصي بعد الحج، وكأنك تصبر نفسك وتقول: ما هي إلا 5 أيام أو 4 ثم أعود إلى ما كنت عليه قبل ذلك. كلا، ليس ذلك شأن التائبين. التوبة النصوح هي عزم على فعل الطاعة والبعد عن المعصية، وهي ندم أكيد على ما سلف من التقصير في طاعة الله والوقوع في معصية الله. وأما الوصية الرابعة فهي الرفقة الصالحة. فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، فانظر من تخالل من ترافق. إن بعض الرفقة سبب وبال على بعضهم، يضيعون الأوقات، يفسد بعضهم بعضا بكلام فيه ما فيه من الرفث والفسوق وغير ذلك. فابحث عمن يعينك على طاعة الله. فالإخوان الصالحون عدة في الشدائد، معينون على الطاعة، إذا ذكرت أعانوك، وإن نسيت ذكروك، وإن أخطأت وجهوك ونصحوك. أما الوصية الخامسة لمريد الحج فأن يبدأ أول مناسك حجه بعد لبس الإحرام بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شعار الحج التلبية، أكثر من ذكرها، فإن الحج هو العج والسج كما قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، وأما السج فهو إراقة دم الهدي والأضاحي. استشعر معنى كلمة لبيك اللهم لبيك، إنك تخاطب ربك فتقول: اللهم إني استجيب لك بكل جوارح، بقلب مقبل، لبيك اللهم لبيك استجابة بعد استجابة، أظهر فيها توحيدي لك لا شريك لك، لا أشرك معك أحدا من الخلق، لأنك سبحانك المستحق للعبادة، لا شريك لك، ولك الحمد ولك النعمة والفضل، فما بي من نعمة وفضل ومنه ذهابي إلى بيتك الحرام وإكرامك لي بأن خصصتني من بين ملايين البشر لأكون ضيفا من ضيوفك، كل ذلك من فضلك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. استشعر وأنت تلبي أن كل هذه المخلوقات من الأحجار والأشجار تستجيب معك بالتلبية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. انظر إلى فضل ربك، هذه المخلوقات التي لا تعلمها يتناغم صوتها مع صوتك مظهرة العبودية لله رب العالمين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن الوصايا أيضا أن تتعلم مناسك الحج قبل أن تذهب. ما أكثر ما يقع الحجاج في الأخطاء والمحظورات، وسبب ذلك قلة الفقه في دين الله عز وجل. إن الله لا يستجيب عبادة إلا إذا كانت خالصة لوجهه وكانت على شرعه وما أمر به عباده. أما إذا كانت قد افتقدت أحد الشرطين فهي مردودة على صاحبها. فتعلم مناسك الحج من مصادرها الموثوقة، واحرص على أن تسأل قبل أن تفعل أي شيء، واسأل أهل العلم وليس أهل الدين فقط. لا يكفي أن ترى إنسانا سيماه الصلاح فتسأله وتجعل دينك رهن كلامه وأنت لا تدري أي علم يمتلك. إن بعض الناس مع الأسف نراهم في الحج إذا وقع في محظور أو شك في أمر هل يفعله أو لا التفت يمينا وشمالا، وأقرب رجل ملتحي يسأله ثم يقلد دينه إياه، لا يدري هل هو صاحب علم أو لا. ليس الأمر بهذه البساطة، هذا دينك، انظر عمن تأخذ دينك. لا تأخذ دينك إلا عن الثقات الأثبات أهل العلم الذين يعلمون من أمر الله ما لا تعلم. والوصية السابعة الصبر على مشاق الحج. إن الحج جهاد، ولذلك لما جاء النسوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنه الجهاد في سبيل الله وأنه درجة عظيمة قد غفر بها الرجال دوننا، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ستواجه الزحام، سيتعرض لك بعض الناس بالأذى، ستجد نقصا في مسكن أو مأكل أو مشرب، ولكن كل ذلك يهون لأجل الله جل جلاله. مع الأسف هناك أناس ليس عندهم رصيد من الصبر، وقد سمعت بعضهم في أيام الحج وبعضهم في يوم عرفة يسب ويلعن أصحاب الحملة لأنهم قصروا في بعض الواجب. إننا لا نبرئ أصحاب الحملات بما يقعون فيه من أخطاء، ولك أن تطالب بحقك فهو حق مشروع، أما أن تطالب بحقك وتفسد عليك دينك فأي خسارة هذه؟ لا ربحت ما دفعت من مال ولا ربحت الحج. احفظ لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرط مغفرة الذنب من الحج أن تسلم من الرفث والفسوق. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لا بد أن تصبر نفسك وأن تعودها على الالتزام بأمر الله وأن تحفظ لسانك من الوقوع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. ثم اعلم يا عبد الله أنك مقبل على ربك في هذه الرحلة الإيمانية، فأحسن ظنك بالله رب العالمين. أنت ضيف على الله جل جلاله، فما الظن بأكرم الأكرمين؟ وليس من جود ولا فضل إلا ومنشأه منه جل وعلا، يده سحاء الليل والنهار، لم تغضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض، وأنت ضيف عليه. أتيت إليه بقلبك قبل أن تأتي إليه بجسدك، جئت هنا في الحج تطلب رحمة الله، هنا ستطفح عبرات وتنسكب، هنا سيعتب من يحلو له العتب، هنا سينثر محزون كنانته ويسكب الدمع والأحشاء تضطرب، كم تائب نادم من سوء فعلته أتى إلى بيتك المعمور ينتحب، ومشفق من عذاب النار مرتجف يدعوك والقلب في أحشائه يجب، كل له مطلب في النفس مختلف، سبحان عالم ما قالوا وما طلبوا. مئات الألوف يدعون ربا واحدا، كل له حاجة تختلف عن الآخر، وكل له لغة يتنتم بها لا يعلم بها من بجواره، أما الله جل وعلا فإنه يعلم ويرى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تجتمع وفود الحجيج في أرض عرفات فيباهي الله بهم ملائكته، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليجلو ثم يباهي بهم ملائكته يقول: ما أراد هؤلاء؟ الله أكبر. حين تكون أنت ممن يباهي بك الله ملائكته وأهل السماوات باسمك واسم أبيك، أي فخر أعظم من هذا الفخر، وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ إن الله جل وعلا يطلع على أهل الموقف أهل عرفات فيراهم شعثا غبرا ضاحين، قد تركوا الأولاد والأهل وخلفوا مساكنهم من خلفهم وأقبلوا إلى ربهم يريدون رحمته يرجون مغفرته، أتوا إليه بذنوبهم وبخطاياهم، فلا تغرب شمس عرفة إلا وقد غفر الله لهم. هذا الفضل العظيم لمن شاء ربنا أن يهبه إياه، ذاك الفضل العظيم حينما تعود من الحج نقيا من كل ذنوبك وخطاياك. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا موقف عرفات، وتلك هي المشاهد العظيمة التي يكون لعباد الله الحجاج فيها من الخير والفضل ما لا يعلمه إلا أكرم الأكرمين. يقول علي بن الموفق: حججت سنة فرأيت وأنا أبيت في ليلة من ليالي منى، رأيت في المنام كأن رجلين نزلا من السماء عليهما ثياب خضر، فقال أحدهما لصاحبه: يا عبد الله. قال: لبيك. قال: أتعلم كم حج بيت الله هذا العام؟ قلت: لا. أو قال: لا. قال: لقد حج بيت الله 600,000، أتعلم كم قبل الله منهم؟ قال: لا. قال: قبل الله منهم 6 أنفس فقط من 600,000. يقول: ثم ارتفع في السماء وغاب عني. قال علي: فقمت من نومي فزعا خائفا وأنا أقول: 6 أنفس من 600,000، أين أكون أنا من بين هؤلاء 6؟ يقول: ثم انصرفنا إلى عرفات، وبعد أن رجعنا من عرفات وأنا في مزدلفة وقد نمت في تلك الليلة، فإذا بي أرى في المنام الرجلين اللذين رأيتهما من قبل قد نزلا من السماء فقال أحدهما لصاحبه: يا عبد الله، أتعلم ماذا قضى ربنا في هذه الليلة؟ قال: لا. قال: إن الله قد وهب لكل واحد من الستة 100,000، يعني أن الله قد غفر ل600,000 جميعا. يقول: فقمت وبي من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله. فأحسن ظنك بربك، فأنت مقبل على كريم، على رحيم، على من يحب العفو ويحب التائبين. فأقبل إلى الله تائبا منيبا أوابا رجاعا، لعله أن ينظر إليك فيرى انكسارك وذلك بين يديه، لعل دمعة تذرفها هناك يكتب لك بها سعادة الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالمغفرة والرحمة، وأن يبلغنا بيته العتيق، ويجعلنا وإياكم ممن يعمل العمل ابتغاء وجهه وطلب مرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ليس كل الناس يذهب إلى الحج لأي سبب من الأسباب، ولهذا فقد شرع الله لغير الحاج وجعل في حقه أمرا مؤكدا وعبادة بعض أهل العلم يرى أنها واجبة، والأكثرون على أنها سنة مؤكدة في حق القادر عليها، ألا وهي سنة الأضحية، وهي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد ذبح عليه الصلاة والسلام كبشين أقرنين أملحين، يكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. ومن أراد الأضحية التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخلت العشر، لا يمس منها شيئا حتى يذبح أضحيته يوم العيد. فإن كان قد وقع منه زلل وغلبته نفسه وأخذ شيئا من شعره وأظفاره فليستغفر ربه، والأضحية باقية على ما هي عليه. ومن نوى الأضحية بعد ذلك كان لا يستطيع في أول الأمر ثم نواها، فله أن يمسك من أظافره، فعليه أن يمسك من أظافره وشعره فور نيته، ولو لم يكن ذلك إلا قبل العيد بيوم واحد. ولا بأس لمريد الأضحية أن يغسل رأسه وأن يدلكه ولو سقط منه شيء من الشعر، لأن هذا يعد شعرا ميتا. وهكذا لو احتاج المضحي لإزالة ظفر أو شعر آذاه فله ذلك ولا كفارة عليه. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم عليك بمن عاداهم وآداهم، اللهم كل المستضعفين في فلسطين، اللهم وفي الصومال وفي العراق وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك، واجعل حياتنا عامرة بذكرك، وأمتنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم اجعلنا شهداء في سبيلك، اللهم اجعلنا شهداء في سبيلك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، والحمد لله رب العالمين.